مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد دوما من قطوف. في هذا اللقاء المبارك كعادتنا نبدأ بالترحيب بكم ثم بضيوفنا الكرام. ضيفي الليلة هو ضيف عزيز وكريم، هو فضيلة الشيخ الدكتور عرفة بن طنطاوي، أستاذ علم الحديث والتفسير بجامعة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكذلك بالجامعة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية فرع ولاية مينيسوتا. اسمحوا لي أن أرحب به. مرحبا بكم شيخنا.
حياكم الأستاذ معايا. مرحبا، حياكم الله.
الله يبارك فيكم وينفع بكم. القرآن الكريم هو الذي نستمد منه دوما وأبدا المدد والعون والتأييد من الجانب الروحاني الذي نتبع فيه والأداب التي علمنا إياها القرآن. لذلك لا نستغرب ولا نتعجب عندما نسمع أحد السلف الصالح والصحابي الجليل وثالث الخلفاء الراشدين المهديين عندما يصف القرآن قائلا: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لذا أحبتي الكرام، سيكون حديثنا هذه الليلة عن كتاب الله عز وجل وعن القرآن الكريم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن، وكيف كان يربي ذاته وصحبه وأمته على القرآن وبأداب القرآن؟ ذلك أن أمنا الكريمة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما سئلت عن خلق النبي الكريم قالت: كان خلقه القرآن. وهذا الكتاب العظيم هو معجزة النبي الخالدة. نعم، هناك معجزات أخرى، لكن أعظم أكبر هذه المعجزات وهو المعجزة الخالدة هو القرآن الكريم. لذا سيكون حديثنا هذه الليلة حول هذا الكتاب. شيخ بارك الله فيكم، حدثونا عن أهمية هذا الكتاب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به هذا الاهتمام ويقوم بالعناية به هذه العناية. ما هو القرآن الكريم بين الكتب وتأثيره ومكانته عند الله عز وجل؟
الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسول أرسله، الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتاب أنزله، والحمد لله الذي جعل أمتنا الأخيرة الأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد نور الله بالقرآن قلبه فشرح له صدره وغفر ذنبه وأعلى ذكره وجعل الذلة والمهانة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة تعرفها لهم، كانوا رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا رهبانا وبالنهار أبطالا فرسانا، فرضي عنهم أجمعين. أما بعد، فالحقيقة أستاذ معاوية، هذا موضوع هو حري أن نتدارسه وأن نتداول أطراف الحديث في بيوتنا وفي مجالسنا وفي محافلنا وفي كل مكان حول كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم هو كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم المولى به عز وجل بحرف وصوت، وسمعه جبريل، ونزل به على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والدلالة من القرآن على أن القرآن كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والله يقول عن الكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله، فسمى القرآن كلامه جل في علاه خلافا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة والجهمية وغيرهم ممن قالوا بأن القرآن كلام نفسي، والحقيقة هو كلام الله لفظا ومعنى نزل به النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. اختار الله تبارك وتعالى صفوة أهل السماء لينزل على صفوة أهل الأرض في خير البقاع مكة، في خير الشهور رمضان، في سيدة الليالي في ليلة القدر، بخير الكلام وهو كلام جل في علاه، وجعل خير الناس من تعلم هذا الكتاب، خيركم من تعلم الكتاب القرآن
وعلم.
هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عثمان، وهذا ندخله مدخل في الموضوع. راوي هذا الحديث عبد الله بن حبيب السلمي التابعي الجليل الذي قرأ على أبي وعلى ابن مسعود وعلى عثمان وعلى جمع من الصحابة من أجل هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مكث 70 سنة من بداية خلافة عثمان إلى نهاية إمرة الحجاج بن يوسف، 70 سنة يعلم كتاب الله عز وجل احتسابا للأجر. الجيل الأول لما تربى تربية عالية في تعظيم القرآن وحب القرآن وإجلال القرآن انشغل بتعليم القرآن وتعلمه. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يرسل إلى الكوفة، يتحسس الأمير أبا موسى الأشعري يسأل عنه، فقال للرجل كيف تركت الأمير؟ قال تركته يقرأ القرآن، حاكم أمير يعلم القرآن في المسجد. قال إنه لكيس ولا تخبره. مر عمر رضي الله عنه وأرضاه بعسفان معتمرا فقال من تركتم على أهل الوادي، يعني يسوسهم ويقضي بينهم ويصلي بهم ويفصل بينهم؟ قالوا تركنا ابن أبزة. قال ابن أبزة؟ من ابن أبزة؟ نكر، ما أحد يعرفه. قالوا يا أمير المؤمنين مولى من الموالي. قال لم تجد إلى مولى، عبد يا أم الناس. قالوا يا أمير المؤمنين إنه عالم بالقرآن، قارئ للقرآن، عالم بالفرائض يعني بالمواريث. قام أما كنتم قد قلتم ذاك؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لما نزل القرآن النبي ذاته عليه الصلاة والسلام عاجل بأخذ القرآن من في جبريل، قال الله عز وجل ولا تعجل في سورة طه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وقل رب زدني علما. وهنا قال إن في القيامة قال إن في المدثر إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، يعني علينا أن نجمع لك القرآن في صدرك فلا تعجل بأخذ القرآن من في جبريل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان منهم من يعيش في البادية تلقى الركبان حتى يستمع للقرآن منهم ويحفظه، حتى كان يؤم أقرأهم، يعني يقول كان بعض الصحابة ابن 6 سنين 7 سنين كما جاء في البخاري، شاب صغير طفل صغير يصلي بالصحابة رضي الله عنه بقومه وكان أقرأهم للقرآن، فلما سدد انكشف إسته فصنعت لهم امرأة من الصحابة ثوبا، فقال فما فرحت بشيء بفرحي بهذا الثوب. ثم بعد ذلك النبي لما أقرأ القرآن كان يتجول في الليل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يمر على بيوت الأشعريين وكان يحب الأشعريين، يقول الأشعريون مني وأنا منهم، كان إذا اجتمع إليهم طعام جمعوه في إناء واحد وقسموه بينهم بالسوية، ويمر عليهم أسمع لهم دوي كدوي النحل، فيمر بأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس فيقول لقد سمعت قراءتك البارحة إنك أتيت مزمارا من مزامير آل داود، فيقول يعني لو علم، والحديث في الصحيحين، لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على التلاوة بين يديه، فيقول لابن مسعود كما صح في الحديث في الصحيحين يا عبد الله اقرأ علي القرآن، يقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فيقول إني أحب أن أستمع إليه من غيري أو أسمعه من غيري، قال فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية ثقلت على النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وأعجب من ذلك يأتي لسيد القراء كما جاء عند أصحاب السنن إلا أبي داود، إلا أبا داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأفرادكم علم الفرائض والمريض زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، يقتل سيد القراء أبي يقول يا أبي، والقصة في الصحيحين، وفي البخاري وفي مسند أحمد يقول يا أبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يقول أبي الله بالتعجب والاستفهام، الله أمرك أن تقرأ علي؟ الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. فجعل أبي يبكي وأخذ أبي يبكي، أمره أن يقرأ عليه سورة البينة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويجلس المجالس كلها الأمة كلها مشغولة بتلاوة القرآن وتدبر القرآن، وذلك أنزل الله القرآن لهذا السبب، كما قال الله في الآية 29 في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مباركا، مبارك في تلاوته، في حفظه، في تدبره، في العمل به، في التخلق بأخلاقه، في التحاكم إليه، في التداوي به، في العمل به، في كل شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا ربنا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم، ربنا يبارك فيكم. لعلكم دخلتم على المحور الثاني، وهو الحديث عن يعني مكانة القرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحب، واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. لكن يعني حدثني لو تكرمتم عن مكانة القرآن بين الكتب السابقة. يعني نجد أن التوراة هي كلام الله، وأن الإنجيل هو أيضا كلام الله، والزبور كذلك هو كلام الله، لكن أي من هذه لم يحفظ، لذلك كانت القرآن مكانة خاصة حفظه الله. هذا الحفظ لم يكن يعني مجرد فعل، مجرد من أي فائدة أو حكمة، وإنما أراد الله عز وجل من حفظ هذا الكتاب حكم عظيمة. حدثونا عن هذا الكتاب بين هذه الكتب، ولماذا حفظه الله نصا ومعنا حتى نتعلم وحتى نستفيد.
هذا كلام وجيه جدا وعالي صراحة، يعني وفهم عالي يا أستاذ معاوية، جزاك الله خيرا. أولا الكتب السابقة قال الله وكل الله عز وجل حفظها لأهلها، فقال الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله، وقال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يوكر الله عز وجل حفظ القرآن لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وأعان الله عز وجل على حفظه سبحانه وتعالى، قال ولقد يسرنا، هذه من أسباب الحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جاء أحد الكفرة فجاء بنسخة من التوراة، قدم فيها وأخر وزاد وأعطاه للطبعين طبعت، وفعل ذلك أيضا في الإنجيل، وفعل ذلك في القرآن، فردت هذه النسخ في وجهه، لأن الله تبارك وتعالى تولى حفظ القرآن. ومن أسباب حفظه تيسير حفظه للألسن، وتسهيل ألفاظه، والتشجيع على قراءته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم الترغيب في قراءته بأنه شافع مشفع كما تفضلت في أثر علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر ثابت صحيح موقوف على علي، ومنكر حديث منكر كحديث منكر، لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصح موقوفا كما تفضلتم على علي بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان في الصحيحين، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الله تعالى جمع علم الكتب المنزلة، علم الكتب المنزلة كلها، توراة، الزبور، الإنجيل، صحف إبراهيم وموسى وكانت حكما كلها، جمعها في القرآن الكريم، وجمع علم القرآن الكريم في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في إياك نعبد وإياك نستعين. فالله تولى حفظ كتابه ويسر حفظه والأسباب المعينة على حفظه، وما في كتاب في الدنيا يحفظ بهذه الطريقة ويقرأ غيبا لا تختلف حرف عن حرف في أي طبعة من الطبعات ولا في صدور الحفاظ من الأمة أبدا. فالكتاب محفوظ بحفظ الله لأنه كتاب الله، ولأنه الكتاب الخاتم والرسالة الخاتمة والنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. لعل هذا يعني يقودني إلى سؤال البعض، يعني بكل أسف ممن قل علمه ورق دينه يتحدث عن جانب، وهو أن أحكام القرآن لم تعد صالحة لهذا الزمان. ما دام الله عز وجل قد حافظ هذا الكتاب إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، لا شك أن أحكامه باقية كما أن ألفاظه وحروفه باقية. حدثنا بارك الله فيكم عن أهمية الاعتناء بأحكام القرآن وأنها صالحة لكل وقت ولكل جيل ولكل مكان.
الذي أنزل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يعلم بما يصلح شأن خليقته جل في علاه، والله تبارك وتعالى نزل الكتاب فيه تبيان لكل شيء. قال علي رضي الله عنه لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. هذا الكتاب يعني من مقاصد الشريعة أن هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان، وأنه حوى علوم الأولين والآخرين، وأنه صالح لمعاش الناس ومعادهم. وما ترك الله تبارك وتعالى كما قال أبو ذر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا طائر يطير بجناحه في السماء إلا ذكر لنا علما منه. وقال علي: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله، كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
أحسن الله عليكم. ما دام القرآن بهذه المكانة وبهذه الأهمية عند الله عز وجل وعند الرسل الكرام وعند الصحب الصالحين وعند البيت الأطهار، لماذا كيف تعامل النبي معه؟ يعني هل كان يقرأ القرآن كل فترة؟ كم مرة كان يقرأ القرآن؟ ورده من القرآن، استماعه إلى القرآن، مراجعته لحفظه من القرآن، تعليم الصحب الكرام قراءة القرآن، تنافسهم فيما بينهم في حفظ القرآن، هل كان هناك حفظة من الصحب الكرام لهذا الكتاب، أم أنه يعني جمعوا؟ كيف هذا الأمر حتى نتعلم منهم الاهتمام بالقرآن؟
أولا، هذا يخضنا إلى موضوع كبير جدا أستاذ معاوية، وهو موضوع جمع القرآن. بالنسبة لجمع القرآن تطرقت لعدة جوانب. جمع القرآن له ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الجمع بمعزل حفظ في الصدور، وهذا في الجمع في عهد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا العهد عن كتابة شيء غير القرآن. قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، أما أكتبه لابن أبي شاه، هذه حديثة عين لا يقاس عليها. ثم الصحابة كانوا يكتبوا في عظام، في جلد الشاة وفي عظام البعير، أو يعني أدوات قراءة بدائية. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل رفيق الأعلى، وجاءت حروب الردة، وقتل جمع من الصحابة الحفاظ في حروب الردة، خشي الصديق، خشي عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهاب القرآن بذهاب حملته، فجاء للصديق رضي الله عنه وأرضاه يعرض عليه جمع القرآن، فأبى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: كيف أقدم على عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح الله عز وجل له صدر عمر. ثم بعد ذلك أمروا بجمع القرآن، فكان الجمع في عهد الصديق الجمع في مكان واحد، ووضعوا لجنة على لجنة بقيادة زيد بن ثابت، قال له الصديق كلمتين اثنتين، وأول من قدم شهادة خبرة في الإسلام هو الصديق. قال له: إنك شاب كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نتهمك. وأمروا بجمع القرآن، وضعوا شروط لهذا الجمع، حتى تعرف هذا من أسباب إجابة على السؤال الأول: كيف حفظ الله القرآن؟ هذا نقطة مهمة جدا جدا، وسؤال من الأهمية بمكان. فوضعوا شروط لجمع القرآن، ومن ضمن هذه الشروط ألا تكتب الآية إلا إذا أتى بها شخصان، رجلان يحفظانها، يضبطانها ضبط صدر وضبط سطر. فجاء عمر بآية واحدة زعموا أنها كانت في سورة النور: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. رفضت اللجنة أن تكتبها مع أنهم رأوا الرجم بأعينهم. ثم بعد ذلك أتى أبو خزيمة الأنصاري بآية واحدة، زعموا الآية هذه: لقد جاء خواتيم سورة براء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، جاء بها واحدة وكتبتها اللجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. فيتبين لك من هنا كيف حفظ الله عز وجل القرآن الكريم. ثم بعد ذلك تنافس الصحابة. أما مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، كان جبريل أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بالخير في رمضان، يكون أجود من الخير بريح المرسلة. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدرسه جبريل القرآن يأتيه كل ليلة يدرسه القرآن كل ليلة، فلما أتى العام الذي قبض فيه راجعه القرآن مرتين، قال: ما أراه إلا قد حضر أجلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على ذلك، والصحابة يتلقوا القرآن بالحفظ والمكاتبة. وحتى بعض المستشرقين طعنوا في القرآن وقالوا: ابن مسعود مصحفه كان ناقصا. بعض الصحابة رضي الله عنهم مصاحفهم كانت ناقصة كمصحف ابن مسعود، لم يكتب فيه الفاتحة. فالرد على ذلك أن الصحابة كانوا يكتبون ما يخشون من الخوف من نسيانه، فكان لا يكتب الفاتحة، لأنه يقرأها كل صلاة، فبذلك حفظ الله عز وجل القرآن لهذه الأمة وللأمم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها.
أحسن الله عليكم. هذا جانب مهم جدا، لكني لم أكن أقصد ذلك. أنا لم أكن أقصد كيف حفظ، وإن كان حقيقة استفدت جدا، جزاكم الله خيرا، ولعل المشاهد الكريم أيضا استفاد، لكن أنا أقصد أنهم كانوا يعتنون به ليس فقط حفظا للنصوص، وإنما كذلك حفظا للمعاني. يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سبيل المثال، وليس وحده بين صحبه ورفاقه، كان لا يحفظ الصورة أو ينتقل منها إلا أن يعمل بها. فحدثنا عن هذا الجانب فيهم.
أنت الآن يعني وضعت يدك على ما على الجرح. يعني أثر عبد الله بن حبيب السلمي رضي الله عنه وارضاه الذي قرأ على عثمان وأبي وابن مسعود وغيرهم، قال: سألنا الذين كانوا المنهج النبوي. الآن قلنا يا أخوانا هذا في عدة محافل ينقل هذا للمسؤولين عن التعليم في بلاد الإسلام حتى يعود للأمة العز والمجد والتمكين. إذا تمسكت الأمة بالقرآن وعملت به كما عمل الصحابة رضي الله عنهم، ها، وفق الله عز وجل هذه الأمة وأعزها وأعلى قدرها. قال: سألنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود: يا أصحاب رسول الله كيف كنتم تتعلمون القرآن؟ هذا السؤال.
نعم.
قالوا: كنا نحفظ 10 آيات ولا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وفي رواية: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. وأنت أشرت إلى أثر عائشة لما سألها عبد الله بن الزبير: يا خالة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا ابن أختي أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى يحل حلاله ويحرم حرامه. فالصحابة كما تفضلت عمر قيل حفظ البقرة في 12 سنة، وابن عمر في 8 سنوات، ولما حفظ البقرة وقرأها وأتمها علما وعمل نحر جزورا. نعم، هذا الجواب يبدو انك يعني
ممتاز جدا.
اشفيت غليلك استاذ معاوية.
الحمد لله،
الله يفتح عليك استاذ معاوية.
الله ينفع بكم، جزاكم الله خيرا. لا شك ان الصحابه يعني عندما عملوا بهذا تركوا اثرا في نفوس من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. يعني هذا الامر اصبح مضطردا بينهم، يعني رغم انه كانت المدارس الشرعيه او ما يسمى بالكتاتيب كانت تعلم الاطفال بدايه الحفظ، لكن ايضا كانت تؤدبهم على العمل بهذا القران وتضبطه معهم، حتى أصبح يعني حكام المسلمين يهتمون بالقرآن. حتى أذكر أن صلاح الدين الأيوبي كان يمر على
الخيام في الليل.
نعم، حدثنا عن هذا الأثر بارك الله.
قال أنه مر على خيام المجاهدين في الليل، والخيام كلها يعني مشغولة بالإعداد العظيم للجهاد والقتال والفتح، ألا هو الإعداد الإيماني والاتصال بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يعني رفع أكفه صلى الله عليه وسلم إلى السماء ينادي ربه جل في علاه، يناشد ربه، فقال أبو بكر: هون عليك، لقد إن ربك منجز لك وما وعدك. فمر على الخيم قال: من هذه الخيمة ما فيها قيام ليل، من هنا تأتي الهزيمة. فعلموا أن العزة والنصر والتمكين لا يأتي بالسلاح فحسب، السلاح هذا آخر الأدواء، إنما يأتي بالسلاح القوي، سلاح الإيمان، الاتصال بالله، دعاء الرب، مناجات الرب، وقت السحر خاصة إذا كان ثلث الليل من الآخر، الثلث الآخر، فإن الرب جل في علاه ينزل نزول على الحقيقة لعباد، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مسترزق فأرزقه، كل ليلة حتى يطلع. وهنا في حديث هام جدا في البخاري، حديث يجب أن يتعلمه كل مسلم، والله من الأهمية بمكان أستاذ معاوية، حديث عبادة بن الصامت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل استيقظ فقال: لا إله إلا الله، قولوا معي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سهلة هذه؟
نعم سهل.
ثم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، حديث البخاري. فإن استغفر أو دعا استجيب له، فإن قام وصلى قبلت صلاته، الحديث بالنص في البخاري. فهنا الصحابة والأجيال الأولى علموا مثل هذه النصوص فاستغلوها وقاموا من الليل وناجوا ربهم تبارك وتعالى وانتصروا، لما انتصروا على أنفسهم وانتصروا على شياطينهم انتصروا على أعدائهم.
نعم أحسن الله عليكم. لا شك أن هذا القرآن أيضا ترك أثرا في أخلاق الصحب الكرام والرعيل الأول خاصة، وإن كان ترك أيضا أثرا كبيرا في الأمة أجيالا كثيرة وحتى وقتنا والحمد لله، لكن دائما الحديث يكون على الجمهرة الكبيرة وهو الصحب الكرام. كان خلقهم أيضا كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، تأثرا به واقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا بما فيه من أحكام. كيف كان يضبطهم القرآن في أحكامهم وفي تصرفاتهم؟ فكانوا يقفون مع أحكامه، وكانوا يتعاملون معه أن الليل عبادا يتلونه وبالنهار يقيمون أحكامه. حدثنا حول هذا الجانب إن كان فيه بعض النماذج.
لما قالوا أنهم كانوا بالليل عبادا رهبانا وبالنهار أبطالا فرسانا، هذه العبارة تحوي كل هذه المعاني. الجد بن قيس قال لابن أخيه: يا ابن أخي، ألك وجه عند هذا الأمير، يعني عمر؟ قال: نعم، أدخلني عليه. ثم قال: إيه يا ابن الخطاب، إنك يعني ما تعطي الجزل ولا تقسم بالعدل. فغضب عمر، فقال له الحر بن قالها: إن هذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين، والله يقول: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكتم عمر الغيظة، قال، وكان عمر وقافا عند حدود الله. وهذا علي رضي الله عنه أرضاه كان يتوضأ، فانكسر الإناء عليه من الغلام، فغضب، قال: يا أمير المؤمنين الكاظمين الغيظ، قال: كثمت غيظ، قال: العافين عن الناس، قال: عفوت عنك، قال: الله يحب المحسنين، قال: أنت حر لوجه الله. هذه يعني لو قصصنا القصص مليئة يا سيد معاوية، لكن هذه كنماذج من الصحابة رضي الله عنهم. انظر في الفتوحات كيف أخلاق الفاتحين.
يعني أنا أقصد قبل أن ندخل على الفتوحات وعلى الفاتحين، يعني كيف كانت تعاملها بالقرآن في الليل؟ يعني لا شك أن أهمية القرآن في الليل يعني كانت مهمة جدا جدا في تحسين خلق المرء.
نعم. الصحابة كانوا يعني ممن يعملون بالقرآن، وكانوا يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ويتصلون. يعني ذكر بعض الأثار أن أهل الصفة كانوا يحتطبون بالنهار ويتدارسون القرآن بالليل. انظر في عز الحر الشديد يحتطبون بالنهار حتى يأكلوا ويتعلمون القرآن بالليل. وأبو هريرة المر على الحلق يقول: اذهبوا يا أهل السوق إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ما وجه شيء يقسم إلا العلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بحق القرآن أناء الليل وأطراف النهار.
كان بعضهم يعني يقوم بالليل كله واقفا يقرأ كتاب الله في ركعة كعثمان، هذا صحيح؟
هذا ثابت، هذا ثابت أن عثمان قرأ القرآن، وهذا لا يستغرب. الآن بعض الحفاظ الشباب يختم القرآن في 6 ساعات، طبعا هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو لما حثوا على العبادة ورغبوا فيها، عبد الله بن عمرو كان عابدا، قال: يعني أنا يريد يصوم الظهر. أولا في 10 اجتمعوا في بيت أبي السائب عثمان بن مضعون، قصة في الصحيحين في البخاري ومسلم، ومنهم جمع كبير من الصحابة اجتمعوا معهم، فاتفقوا على ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. فقال: اجتمعوا واتفقوا، قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال بعضهم: أنا أقوم ولا أرقد، وقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء. وأراد عثمان رضي الله عنه ورضاه أن يختصي، وأراد سعد بن أبي وقاص أن يتبتل، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه التبتل، ينقطع للعبادة. ثم جمعهم، بعض الروايات تقول أن جمعهم كل واحد على حدة، ثم جمعهم جميعا وقال: ما بال أخوام يفعلون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا يدل على اجتهاد الصحابة في العبادة وحتى ترك الحلال. وأبو الدرداء كان بينه وبين أبو الدرداء عوير من الخزرجي وبين سلمان، فامرأة أبو الدرداء شكت إلى سلمان إنه ليس له في النساء، وهجر بيته وكذا وهجر أهله حتى يتفرغ للعبادة، فأخبره أن أهلك لهم حق، وأن لضيفك حق، وأن لزورك حق، وأن لنفسك حق. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: صدق سلمان. فالصحابة كان عندهم شيء من التنافس وشيء من العبادة في الليل كثير جدا، وهذا مر كثير جدا. ويعني نهوا أن الصديق يقرأ القرآن ويسمعه أحد، فكان الصديق يقرأ في بيته. وفي صحيح مسلم لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حديث مسلم يا شيخنا. فعائشة قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، فإذا قرأ لا يسمع الناس قراءته، ما تريد أباه يكون إماما؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشرف حتى لا يتشائم الناس بإمامة أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية 3 مرات: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. فهذا حال الصحابة، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إلى آخر آيات. قيل هذا عثمان بن عفان إشارة إلى طول صلاته بالليل. نعم
صحيح. نعم أحسن عليكم. إذا كان أن صاحب الكرام يعني يقومون الليلة بعضهم ثلث الليل بعضهم نصف الليل بعضهم الليلة كله كعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أليس كذلك؟
هذا موجود، أبو هريرة والخادم والمرأة كانوا يتقاسمون الليل، مات واحد تقاسم الاثنين، ماتوا جميعا تبقى أبو هريرة يقيم الليل وحده إلى أن مات عام 57 هجرية وماتت معه أمنا عائشة في نفس العام. نعم
نعم حسن الله عليكم. يعني يقول ربنا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه.
نعم.
إلى آخر الآيات الكريمات.
نعم. هل
هناك يعني حد معين يعني يحسن بنا أن نقف عنده في القراءة في الليل أم أنه الأمر مفتوح؟
صلاة الليل مثنى مثنى.
نعم.
ولكن أكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل 11 ركعة لا يزيد عليهن، ولكن في رواية عائشة أنه زاد ركعتين بعد قيام الليل، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن يصلي ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وكان ركوعه نحو من قيامه وقيامه نحو من ركوعه، صلاته كانت متزنة عليه الصلاة والسلام، وقام من أول الليل وقام من أوسط الليل واستقر وتره على آخر الليل عليه الصلاة والسلام.
إذا الأمر الحمد لله في ساعة.
نعم.
طيب هل يعني يحسن بالمرء أن يحفظ القرآن كله أم أنه يكفيه قدر معين يعني يتغذى به ويأخذ منه المعين والقدرة والقوة في حياته، هل هناك قدر معين أم أنه لابد من حفظ القرآن كاملا؟
حفظ القرآن كريما واجب على الكفاية في الأمة، واجب على الكفاية في الأمة ولا على الأعيان، لا يجب على الأعيان إلا الفاتحة، ولكن يجب على الأمة أن تتنافس في هذا الباب العظيم، لأن الذي يحفظ القرآن عن صدر قلب عن ظهر قلب في صدره له أن يستظهره إذا صلى إذا استشهد، يتلوه قائما وقاعدا وعلى جنبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهو واجب على الكفاية في الأمة من يقوم بهذا، لكن الأم يعني رغب النبي عليه الصلاة والسلام في تعلم، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فهذا الترغيب حري بنا أن نستجيب وأن يكون فينا من يقوم بهذا الواجب الكفائي، يحفظ ويعلم ويتعلم ويؤم الناس ويقضي بين الناس بكتاب الله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم. هل يعني هناك كان حديث بين تعليم الصبيان الصغار والأطفال الصغار القرآن وبين تأخيره، يعني هل الأولى أن نبدأ بتحفيظ الأولاد القرآن في سن مبكرة أم يتأخر هذا الأمر؟
لا الأمر يعني سبحان الله العظيم، يعني أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، الصغير عنده قدرة على الحفظ هائلة، يعني الآن يطلع لنا أولاد بيقلدوا إعلانات ويقلدوا أغاني ويقلدوا أشياء ننبسط ونصر، لا التعليم في الصغر مهم جدا جدا، ويبدأ السن المعتدل يعني المعتدل 3 سنوات لا متقدم ولا متأخر، إذا تكلم الغلام يبدأ يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى. أنا عن تجربة عن أولادي، كل الأولاد بفضل الله تبارك وتعالى حفظتهم جميعا القرآن بنفسي
ما شاء الله.
الحمد لله من فضل الله عز وجل. يبدأ الطفل وهو صغير يلقن تلقين، والأم لها دور كبير جدا، ولو استعملت بعض الآلات الحديثة لكبار القراء زي عبد الباسط عبد المنشاوي الحصري مصطفى اسماعيل البنا أهل الإتقان، يسمع الغلام يسمع وتحفظه شيئا فشيئا، هذا شيء عظيم جدا.
نعم.
والحمد لله دور التعليم الآن في الأمة الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن الكريم، وتسمى المحاضر جمع محضرة في موريتانيا، وتسمى خلوة جمع وجمعها خلاوة في السودان، الحاصل يعني أماكن تعليم القرآن في الأمة الآن وفي بلاد الحرمين الشريفين وفي مصر الأزهر، والحمد لله الخير موجود في الأمة كبير جدا جدا، والأمل كبير أن يزداد بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله. نعود إلى أخلاق القرآن وأدابه، لعل هناك يعني حديث دوما ما يتجدد حول الإعجاز العلمي، وأن القرآن شمل دلالات على صحة النظريات، هل هذا الجانب صحيح يعني أم أنه يعني محمول أو مدفوع بحماس فقط؟
هو الحقيقة الجانب ده سلاح خطير جدا، والحقيقة هو موجود، ولكن توسع فيه توسع غير محمود من غير متخصصين والقرآن كتاب هداية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فقضية الإعجاز العلمي في القرآن قضية موجودة، و في خلق مراحل خلق الإنسان، في ظلمات ثلاث، كل هذا موجود في القرآن، لكن التوسع فيه في هذا الباب ينبغي أن يرجع فيه لأهل التفسير حتى لا يحمل. يعني أعطيك مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان آلة في التفسير، لازمت الشيخ عمره طويل جدا، قرابة 20 عام، من 1400 تقريبا إلى أن توفي رحمه الله. الشيخ رحمه الله كان يقول يعني كأنما يصعد في السماء، بيقول أن كل ما الإنسان يطلع فوق إلى السماء يضيق النفس. قال السلف ما فسروا القرآن بمثل هذا. وابن عثيمين رحمه الله إمام عنده آلة التفسير اللغة، وعنده علوم الآلة رحمه الله تبارك وتعالى. فالتوسع في هذا توسع غير محمود، لابد أن يرجع فيه لأهل العلم.
نعم.
يعني اجتمع أهل العلوم النظرية وأهل العلوم الشرعية ويخرجوا لنا بكلام يصلح أن يقدم للأمة.
نعم أحسن الله إليكم. إذن الإعجاز العلمي في القرآن هو موجود، ولكن يحتاج إلى ضابطين: الأول أن ألا يتوسع فيه، والثاني أن يكون من متخصصين ومن علماء بهذا الشأن،
ويعرض على أهل العلم الشرعي.
نعم أحسن الله إليكم.
يعني أهل العلوم النظرية الكونية إذا وصلوا لقضية علمية نظرية علمية، ها، تعرض على أهل الشريعة.
نعم أحسن الله إليكم. شيخنا بارك الله فيكم، أيضا هناك جانب مهم جدا في القرآن، يعني أحيانا ينتصر البعض للدفاع عن قضية في الواقع حماسا منه للذب عن السنة وعن القرآن وعن الأمة، فربما يعني يضعف معنى واضحا في القرآن لأجل الدفاع عن القرآن يعني بجهل. لعل يعني لا يحضرني الآن مثالا واضحا بدقة، لكن أقرب ما يكون من ذلك هو الحديث مثلا عن بعض الأحكام الشرعية، فنقول لا، القرآن لم يقل بهذا ونرفضها، حتى لا يقال أن القرآن دين صعب أو دين قديم أو دين غير متماشي مع الواقع ومع المستحدثات الحديثة. هل هناك ضابط لنا أن نتكلم في القرآن، أم أنه يجب علينا أن نرجع كما ذكرتم في كل جزئية إلى أهل العلم وبيان ما قالوه؟
الآن الإنسان لما يشعر شيء من أشياء الدنيا، أمي مثقف غير مثقف، متعلم غير متعلم، يعني الجميع بيرجع لأهل التخصص. أنا الآن أجي أبني عمارة، بسأل عن الأراضي وأسعارها، وأجي أشتري سيارة نفس الأمر.
نعم.
فلماذا في الدنيا أكون عندي فقه فقيه؟ أسأل أهل الذكر في هذا الباب، وعندي علم الشريعة أتغاضى عن قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا كفاية.
نعم أحسن عليكم. إذن لابد أن نقف عند يكفي الحماس، لا يكفي الحماس للحديث عن الدين والدفاع عنه، بل لابد من أن يكون هذا الحماس مبنيا على أقوال أهل العلم وفهمهم لما جاء في الكتاب والسنة. طيب أحسن الله إليكم. هناك جانب آخر من الجوانب التي يعتني بها المعتنون بالقرآن الكريم. بعض هناك المستشرقين يتحدثون عن أن القرآن فيه ما يناقض بعضه، زعموا هكذا والعياذ بالله. هل في هناك في القرآن آيات ربما لا يفهمها البعض؟ يعني كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب مثانية، فيه جنة ونار، فيه حلال وحرام، فيه افعل ولا تفعل، كيف نفهم هذا المعنى حتى نرد على هؤلاء المبطلين من أن القرآن ربما يكون فيه متشابه، أو ربما يكون فيه ما يعني تزيغ به القلوب الزائغة أصلا؟
نعم، يعني تقصد يعني آيات ظاهرها التعارض.
نعم.
مثلا مثال كنا نتكلم مع الطلاب بالأمس، يعني الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزل هذه الآيات في موت أبي طالب: إنك لا تهدي
من أحببته
ولكن الله يهدي
من يشاء.
طيب هذه الآية، ويقول في موضع آخر: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هنا إنك لا تهدي، وهنا إنك
تهدي.
لا تهدي.
نعم.
فآيات ظاهرة التعارض.
نعم.
فيكون عندي هنا إيش؟ هذه هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تدل عليه، وأما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله.
نعم.
يبقى إذن أزيل التعارض، وهناك يقول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا هديناهم هداية الدلالة والإرشاد. نعم. فاستحبوا العمى على الهدى على هداية التوفيق. يبقى إذن أنت يا محمد تهدي، تملك أن تهدي إلى صراط مستقيم، ولكن هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فلا يملكها
إلا الله
إنك لا تهدي من عدل. مثل هذا يرد عنه الأهل العلم.
نعم. لكن الحمد لله ليس في القرآن
أبدا كلام الله تبارك وتعالى.
نعم أحسن الله عليكم. هناك أيضا جانب آخر ربما يحسن بنا أن نستفيد منكم فيه، وهو الحديث يعني لماذا أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب بعض الآيات المتشابهة؟ يعني هناك آيات لا يفهم تفسيرها أو لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهناك آيات متشابهات يجب على المؤمن سلوك معين مع هذه الآيات. بداية ما الحكمة؟ هل هناك حكمة نعلمها نتحدث عنها أم أن الأمر يعني لله سبحانه وتعالى فقط؟ الأمر الثاني كيف نتعامل مع هذه الآيات المتشابهات؟
متشابهات من أي جهة؟
يعني كانت بداية سورة آل عمران يعني هناك
من جهة اللفظ
يعني بعضها يفهم الناس منه فهما آخر أو ربما يعني مثل استوى. نعم استوى في اللغة هناك خلاف بين أهل اللغة، وإن كان المحققون على أن استوى بمعنى اعتلى وليس بمعنى استولى. هل هذا المعاني هل الله سبحانه وتعالى أراد منا معنى معين أم أنه أراد الاختبار فقط؟ يعني هناك آيات متشابهة فأما الذين يعني في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يعني ما هي المتشابهات هذه؟
نحن أولا أهل الإيمان، القرآن محكم ومتشابه، الآية المحكمة وتفهم على وجه واحد، الآيات المتشابهة تفهم على عدة أوجه. فأهل الإيمان يؤمنون بالمتشابه ويعملون بالمحكم. أما أنت تطرقت لآيات الصفات، آيات الصفات أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة اعتقادهم في أسماء الله وصفاته يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة على وجه صحيح يليق بذات الله بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال الله ولم يكن له كفوا أحد.
نعم.
إذن وأنت ضربت مثال للاستواء، الاستواء في اللغة معناه استوى على وارتفع، والاستواء كما قال الإمام مالك لما سئل قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة ثم أمر به وأخرج من المسجد. فنحن نؤمر بآيات الصفات ونثبت ما أثبته الله لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.
نعم.
وهذا هو مجمل معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الخامسة على السنة والجماعة جعلنا لكم منهم، أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه. أما التحريف، تحريف الآية عن ظاهرها، استوى يقول استولى، اليهود الله عز وجل قال لهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، حطة بمعنى نستغفر الله، فقالوا حنطة والحنطة من الشعير، ها؟ فقالوا وضعوا هذه النون، فهؤلاء قال الله الرحمن على العرش استوى فوضعوا شالوا استوى قالوا إيش
استولى
فلام هؤلاء تشبه نون هؤلاء. نعم
أحسن الله عليكم. إذن موقف المؤمن كما ذكرتم أنه يعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه.
نعم.
دون الخوض في تفاصيله. نعم. التي ربما لن يدركها العقل.
نعم
نعم أحسن الله عليكم. وكذلك تعرضتم إلى مسألة الأسماء والصفات فأنه لا يصح أن نسأل عن معانيها، يكفينا فقط معانيها اللغوية لكن كيفيتها فهذا لا نسأل عنه.
نحن الكيف يفوض إلى الله. نعم. لكن إثبات الصفة
المعنى اللغوي.
نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، كما قلنا مثلا نقول وجاء ربك، نقول جاء ربك مجيء على الحقيقة يليق بذات الله، يد الله فوق أيديهم نقول أن الله عز وجل له يد تليق بذاته العلية لا تشبه يد الحوادث، إذا كان الثلث الآخر كما ذكرنا ينزل الرب جل في علاه إلى السماء الدنيا نزولا على الحقيقة يليق بذاته المقدسة، يضحك الله عز وجل للرجلين، ها يضحك ضحكا يليق بذاته تبارك وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الرب تبارك وتعالى يوم القيامة ليفصل بين الخلائق على الحقيقة مجيئا يليق بذاته، يوم يكشف عن ساق يكشف المولى تبارك وتعالى لأهل التوحيد عن ساق يوم القيامة فيسجدون له ساق على وجه لله تبارك وتعالى على الحقيقة تليق بذاته المقدسة. هذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة جعلنا الله إياكم منهم.
اللهم أمين. أسأل الله عليكم. لعل الاتصال بدأت معنا ومعنا أول اتصال من الجزائر من أخينا عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم الشيخ اسمعك.
الله بارك الله فيك. شيخنا الفاضل بارك الله فيك. نطبق كلام الإمام مالك رحمة الله عليه عندما قال الاستواء معلوم إلى آخر كلامه رحمه الله، نطبقه في جميع الصفات، مثل نقول ساق معلومة والكيف مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عن، نطبق هذه القاعدة في جميع الصفات. الله يا شيخ،
السؤال هو هل هذه قاعدة مضطردة في كل الصفات والأسماء؟
وهل نطبق قاعدة الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء في جميع الصفات؟
ممتاز، واضح السؤال. هل لديك سؤال آخر؟
بارك الله فيكم ونحبكم في الله.
أحبكم الله الذي احترم أجله. هذا عبد الرحمن كما سمعتم سؤاله يسأل عن العبارة التي قلتموها قبل قليل عن الإمام مالك.
نعم.
هل هي مضطردة في كل الأسماء والصفات؟
طبعا نعم، وأجبنا عن هذا. يعني الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، معلوم أن الرحمن على عرش استوى السلاق استواء يليق بذاته. الاستواء معلوم، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. ها؟
نعم.
يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا في جميع أسماء الله وصفاته، نثبت الصفة لله على الحقيقة بوجه يليق بذات الله. واعلم أن كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، لا الله يشبه أحد من خلقه ولا أحد من خلقه يشبهه تبارك وتعالى.
نعم أحسن.
فلما يقول الله سميع بصير، أنت سميع بصير لكن سمعك محدود وبصرك محدود. الله أنت حي والله حي، حياتك مبدوءة بعدم منتهى بعدم، الله حياته ليس لها بداية وليس لها نهاية.
نعم.
أنت غني، غناك محدود، غنى الله غنى مطلق. نعم، وهكذا صفات الرب جل في علاه.
نعم أحسن الله عليكم.
هذا باب عظيم جدا يا أخواننا، جزاك الله خير معاوية، تطرقنا لباب الأخ من الجزائر، جزاه الله خير أخ عبد الرحمن. هذا باب عظيم جدا زلت فيه أقدام كبار في الأمة. نعم
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. طيب ما دمنا حول هذا المعنى لعلكم تفيدونا، كيف نبدأ فيه؟ يعني أحيانا في هذه البلد المباركة والحمد لله يعني عقيدة أهل السلف واضحة ومنتشرة، لكن هناك ربما يكون البعض الآخر في أماكن أخرى ليس فيها، لكن معنى اتصال دعني
تفضل استمع يا الله حضرتك.
طيب معنا أحمد، نبدأ بأحمد ثم أعود إليكم شيخ.
تفضل.
معنا أحمد من السعودية، تفضل أحمد أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساءك وأسعد الله مساء الشيخ.
أسعد الله. حياكم الله.
حفظكم الله جميعا، والله إنما أريد أن أشكر فجزاكم الله خير الجزاء وجعل الله الجنة مثواكم. وأريد أن يتم التكثيف من هذه البرامج، والله والله إني استفدت صراحة العلم الوافر، والله
جزاكم الله خيرا.
فلا تحرمونا لذة هذه المجالس، والله
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك
حفظكم الله.
وأنا أيضا أضم شكري لهم
وشكر
لهم،
ربنا ينفع
ربنا ينفع بكم
حلقة يعني ما شاء الله الموضوع القرآن الأمة، يعني المواضيع اللي بتشترك فيها الأمة معاوية نحن في أمس الحاجة إليها.
نعم،
موضوع تشترك فيها جميع أفراد الأمة، كبار وصغار، أغنياء وفقراء، رجال ونساء وأطفال. موضوع القرآن هذا موضوع حي يتدارس أنا الليل وأطراف النهار، وأنت الحقيقة يعني تحاورت محاور علماء، محاور كبيرة جدا، جزاك الله خير.
ربنا ينفع بكم يا رب. شيخنا بارك الله فيكم، ما دمنا نريد أن نعمم الفائدة في هذه البلد المباركة، يوجد الحمد لله وضوح لعقيدة السلف الصالح.
نعم.
وانتشار لها، لكن ربما في أماكن أخرى لا يكون الأمر على هذا النحو.
نعم.
ما نصيحتكم؟ ماذا يبدأون بكتب وماذا يرجعون إلى أشرطة أو إلى محاضرات على مواقع التواصل كاليوتيوب وغيرها لكي يستفيدوا من عقل السلف؟
كلام جميل جدا 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 جدا. الحقيقة بالنسبة للمعاصرين أنا أنصح الأمة قاطبة بعلم الإمام المجدد شيخ الإسلام الذي لزمناه 15 عاما بدروس شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله، وكذلك العلامة الفقيه الجهبذ الورع الزاهد شيخنا العثيمين رحمه الله، وكذلك علماء المملكة قاطبة في العقيدة يؤخذ عنهم علم العقيدة علم صاف، وكذلك الأئمة الأعلام كشيخنا الألباني رحمه الله وشيخنا الفوزان وعلماء المملكة وأساتذة الجامعات في المملكة. وأنصح بداية بقراءة تفسير أهل السنة والجماعة عموما، تفسير أهل السنة، وما أتوسع أقول عليك ابن جرير الطبري، خذ مختصرا كمختصر ابن كثير للرفاعي رحمه الله أو للمبارك فوري المصباح المنير شرح تفسير ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، وأتنقى التفسير التي اعتنت بمعتقد أهل السنة والجماعة، ثم أخذ كتابا في العقيدة، أخذ ثلاثة الأصول للإمام محمد الوهاب، كتاب التوحيد، معارج القبول حافظ حكمي، ما كتبه سمح الشيخ بن باز بن عثمين في عقيدة أهل السنة والجماعة، التوحيد لابن خزيمة، أتنقى وألت يعني أكون ربانيين. الرباني يتعلم صغار العلم قبل كباره، وأقرأ كل ما كتبه أئمة أهل السنة والجماعة، ابن تيمية، ابن القيم رحمه الله، الذهبي، الحافظ بن رجب، الأئمة الأعلام على مر الزمان كل ما كتب، وأكون يعني أسأل العلماء الربانيين من أقرأ له، من أسمع له. والمعاهد الآن مملكة بفضل الله فتح التعليم عن بعد، عندنا الآن مؤسسة زاد التعليمية، وإحنا عندنا جامعات أهلية، وعندنا مراكز خيرية تعلم العقيدة الصحيحة وتنشرها في أرجاء الدنيا. أسمع العلماء أهل السنة والجماعة عموما،
نعم،
قديما وحديثا، لكن المعاصرين العامي يحتاج لشيء مبسط، شيء يعني أسئلة وجواب. حافظ حكمي سؤال وجواب في العقيدة، 200 سؤال وجواب في العقيدة، لطيف وجميل جدا وسهل ومقرب عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم، أحسن عليكم. طيب، نعود إلى الحديث عن القرآن وهو كان صلب حديثنا. شيخنا بارك الله فيكم، هل لابد من قراءة القرآن في وقت محدد، أم أنه يعني يسمح لي أن أقرأه أو أن أختمه في العام مرة أو لا أختمه؟ هل بهذا هناك جفاء للقرآن وهجر له، أم أن هناك وقت محدد؟
الشكوى الوحيدة التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في أمته، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القيم يذكر أنواع الهجر: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، من قرأه ولم يتدبره فقد هجره، هجر التدبر، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به فقد هجره، هجر العمل، من قرأه وتدبره وعمل به ولم يتحاكم إليه فقد هجره، ولم يتداوى به فقد هجره. العلة ليست علة التلاوة فقط، علة التعايش مع القرآن. يعني تذكرنا مدارسة الصحابة القرآن بالليل، ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالليل، بعض الروايات تحدد أنه كان يأتيه في الليل، والله يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل، يعني لسان يواطئ ما في القلب فيحصل من الخشوع وسكون الليل والقيام به لليل. وبارك الله الأمة في بكورها أيضا التبكير. يعني أنا ما أجد أولادي الآن ما رجع ورد بيمسك رسالة، أيباد، لعبة، كذا، قل يا ابني يعني لما أضع كتب فوق بعض أجعل القرآن في العلو، فلماذا أجعل القرآن في حياته تحت، أضع الألعاب والمآكل والمشارب والغذاء البدني وأجعل الغذاء الروحي أسفل شيء تحت. فحقيقة الإنسان لما يبدأ يوم بالقرآن يستهل، يعني يستهل يقرأ ورده خاصة في البيوت. يعني أبو هريرة نعم، لا ده أثر ابن مسعود، يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره ويتسع على أهله، وتدخله الملائكة وتخرج منه
الشياطين.
وأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره ويضيق على أهله وتدخله الشياطين وتخرج منه الملائكة. أثر صحيح، حديث صحيح، حسنه الألباني رحمه الله. أهل السماء الملائكة يتراءون أهل الأرض الذين يقرؤون القرآن كما نتراءى نحن النجوم في السماء. يصعد نور، بنتي اليوم تقرأ في الخور ذهب تراجع سلام ما شاء الله عن النور وكذا، فكرني أمزح معك، قالت: لا والله تتكلم صحيح. قلت لها: النور يشع في السماء، وذكرت لها هذا الحديث الأثر.
نعم،
ففعلا القرآن حياة، إنسان بنا قرآن ده ميت. ربنا قال إيش في القرآن؟
أنا حقيقة يعني بودي أقطع الحديث لكن ما اتصل من المغرب، ما بودي أشق عليه ثم أعود عليكم.
طيب، ذكرني عند هذا الأثر: وكذلك نعم أوحينا إليك.
طيب،
نعم، وقفنا هنا. تفضل. نعم،
أحسن عليكم.
لأن طلاب المغرب يدرسوا في الجامعات معنا.
نعم،
ما شاء الله.
معنا عبد الإله من المغرب، وأعتذر لك عبد الإله على الإطالة.
تفضل. أي
نعم. عبد الإله تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
كل شيء بخير، شيء بسمكين.
نسمعك. ألو. تفضل.
ألو.
نعم، بخير الحمد لله. تفضل أخي.
أتمنى لكم أخي كل التوفيق في هذا البرنامج، ووجه تحياتي إليك وإلى الشيخ الضيف الكريم وإلى طاقمكم وكل من يسمعنا. يا أخي، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. ولدي صراحة لدي سؤال واحد، وأنني أستغرب لما يقوم بعض الأشخاص بالخوض بالخوض يعني في بالتساؤل كيف هو الله؟ هل له يد أم ليست له؟ يعني نحن مطلوب منا فقط أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة إن شاء الله في الجنة تكون جائزة هو أننا سنراه مباشرة. يعني لما يخوض هؤلاء الناس في هذه المسائل؟ لما لا يخوضون في المسائل العلمية التي توجد في الدنيا والتي بفضلها تتقدم الإنسانية وتعيش الرخاء وكذا؟ لما يخوضون في هذه المسائل التي لم يدركها ولم يدركها العقل؟
نعم.
وما الفائدة حتى إذا خاضوا فيها؟ ما الفائدة من مثل هذه المسائل؟ كيف هي يد الله؟ هل الله له جسم أم لا؟ يعني أنا صراحة أستغرب لهؤلاء الناس. أنا حسب رأيي المتواضع يعني لا أخوض في هذه المسائل. الله سبحانه نؤمن أنه
ممتاز. وضح سؤالك أخي الكريم ووصل، وإن شاء الله سيجيبك الشيخ عنه بإذن الله. نعود إليكم شيخنا حتى لا تضيع منا هذه الفائدة. كنت تذكرون أثرا أو حديثا عن
آية في كتاب الله، ربنا يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى القرآن إيش؟
روحا.
الروح بها الحياة. الجسد هذا لو خرجت منه الروح مهما كان عزيزا عليك لا تستطيع إلا أن تواريه التراب. جسد بلا روح لا حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعل القرآن روحا والروح بها الحياة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك، فسمى القرآن روحا لأن الروح بها الحياة. أرجع لكلام الأخ الكريم بيقول كيف نخوض في هذا؟ يعني ماذا نفعل في الآيات التي ورد قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم؟ ماذا نقول فيها؟ نقول لا دعونا من هذه الآيات لا ننظر فيها. هذا المجسمة والمؤولة الذين أرادوا أن يعظموا الله فعطلوا صفاته جل، فعطلوا صفات الرب جل في علاه. فنحن أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يثبتون ما أثبته الله لنفسه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته جارية صفعها الصحابي، قال أنا إنسان من بني آدم آسف كما يأسفون، أعطاها كف على وجهها لأن الذئب أكل إيش؟ أكل الشاه. فقال دعها، من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فمن الإيمان أن نثبت ما أثبته الله لنفسه. نعم هذا من الإيمان، نثبت ونحن سبحان ربي الأعلى. وأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة؟ الآيات سورة إيش؟ الملك. قال ابن عباس هو الله. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، كما قال الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذا هو اعتقادنا وهذا هو ديننا الذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه تبارك وتعالى.
نعم أحسن عليكم. نعم. ولعل هذا هو كما يقال مسك الختام.
نعم.
لكن فقط للإيضاح، ربما يكون المتصل أراد البعض الذي يعني يسأل عن هذا ويسأل عن المعنى وكيف استوى.
لو بيسأل عن نفسي يقول أنا عن نفسي أنا رأيي كذا. القرآن ما يأخذ بالرأي.
أحسن الله.
العلم ما يأخذ بالرأي ولا يأخذ بالهوى. نعم
أحسن الله عليكم. طيب ممتاز، ما دمتم قد فهمتم ما أرادوا أجبتم عليه. بهذا نأتي إلى ختام هذا اللقاء المبارك، وحقيقة لا أنا ولا فريق العمل ولعل المشاهدين أيضا لا يردون الانتهاء، لكن نظرا
ختمنا ما معنى ولا دقيقتين ولا شيء. يعني
لا ما تحب تقول شيء؟
والله شيء بسيط يعني.
طيب في عجلة
نختم بما ختم به الشاطبي، بما افتتح به شاطبيته، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في أرض إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم جاء بها القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا.
أحسن الله عليكم ما شاء الله على هذا الكلام الطيب المبارك، رحم الله الإمام الشاطبي جزاكم الله خيرا على هذا البيان. في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعني مشاهدي الكرام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل باسمي وباسمكم لضيفي الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عرفة بن طنطاوي أستاذ علم الحديث والتفسير. شكرا لكم شيخنا.
الله يحفظكم جزاكم الله خير. شكرا لك.
الله يبارك فيكم.
الشكر موصول لكم.
اللهم أمين لكم المسلمين. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله وإلقاء جديد بإذن الله من خطوف، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله.